ما زال الكلام عن موانع الاستغفار التي أشار إليها الإمام الخامنئي دام ظله ونقلها الكتاب، إذ أشار إلى الغفلة والغرور، وها هو يستكمل كلامه بالقول:
التفتوا جيدا، إن الله تعالى عندما فتح باب التوبة وقال إني أغفر الذنوب، فليس معنى ذلك أن الذنوب أمر هين وصغير. كلا، فالذنوب أحيانا تضيع الوجود الحقيقي للإنسان، تنهيه وتجعل من الإنسان الذي كان في مرتبة عالية من الحياة الإنسانية، تجعله حيوانا مفترسا قذرا لا قيمة له. هكذا هو الذنب، فلا تتصور أن الذنب أمر بسيط، فالكذب والغيبة والاستهتار بشرف الإنسان والظلم ولو بكلمة واحدة ذنوب غير بسيطة ولا هينة. وإذا أراد الإنسان أن يحس بأنه مذنب، ليس ضروريا أن يكون غارقا في الذنوب لسنوات طويلة، كلا، فالذنب الواحد ينبغي أن لا يستصغر. ففي الروايات وفي باب استحقار الذنوب نجد أن استحقار الذنوب مذموم، وسبب قول الله تعالى إننا نغفر هو أن العودة إلى الله مهمة جدا، وليس معناه أن الذنب صغير ولا قيمة له. الذنب أمر خطير جدا، لكن العودة لله والتوجه إليه وذكره أمور مهمة لدرجة أن من يقوم بها بشكل صادق وصحيح وحقيقي فإن مرضه المستعصي ذاك سيشفى. الإمام السجاد عليه السلام يناجي ربه في دعاء آخر فيقول: فأما أنت يا إلهي فأهل أن لا يغتر بك الصديقون. لاحظوا أي بيان وأية معرفة في هذا الدعاء، فهذا هو الطريق. إنه يقول إن الصديقين الذين ارتقوا إلى مقام سام من العبودية لا ينبغي لهم الاغترار، لأنهم ساروا في الطريق الصحيح إلى الله، يظنون أنهم لم يعودوا بحاجة للجد والجهد. كلا، أن لا يغتر بك الصديقون، لأن اغترارهم يمنعهم من الاستغفار. فالإنسان يستغفر عندما لا يكون غافلا ولا يكون مغترا بالله ولا يكون مخدوعا ومعجبا بنفسه.
ثم يختم الكتاب بذكر الاستغفار المؤثر كما يتحدث عنه الإمام القائد الخامنئي دام ظله فيقول:
يتحدث الإمام الخامنئي دام ظله عن الاستغفار المؤثر وكيفيته قائلا: المسألة الأخرى هي أن الاستغفار الذي يسهل الأمور هو الاستغفار الحقيقي والجدي والمتضمن للطلب الحقيقي. افترضوا أن أحدكم ابتلي بمشكلة كبيرة وأراد أن يسأل الله رفع ذلك البلاء عنه، كأن يواجه أحد أعزائه مشكلة لا سمح الله، وسعى لحل المشكلة بالطرق العادية فلم يفلح، ثم توسل برب العالمين ودعاه وتضرع إليه. لنفترض أن إنسانا أصيب أحد أعزائه بمرض وتوجه إلى بيت الله الحرام ليدعو، فكيف وبأي حال سيطلب من الله؟ اطلبوا من الله غفران ذنوبكم بنفس تلك الحال، اطلبوا المغفرة حقيقة، وقرروا أن لا تعاودوا ارتكاب ذلك الذنب. قد يقرر الإنسان أن لا يعود لذنب كان قد ارتكبه وتاب عنه، لكنه يزل مجددا ويرتكبه، عليه حينها أن يعاود التوبة منه أيضا. فلو عاد الإنسان عن توبته 100 مرة فإن باب التوبة مفتوح أمامه للمرة الواحدة بعد 100 أيضا. لكن عندما تتوب وتستغفر يجب أن لا تنوي منذ البداية أنني أستغفر ثم أعود لارتكاب نفس الخطأ والمخالفة، لا يصح ذلك. في رواية لأحد الأئمة عليهم السلام قال: من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. أن يفرح الإنسان بذنبه ويردد بلسانه أستغفر الله، فهو يسخر بذلك من نفسه. وأي استغفار هو ذاك؟ إنه ليس استغفارا، فالاستغفار يعني أن يعود الإنسان وأن يطلب من الله تعالى بجد أن يعفو عن عمله السيء. فكيف يقرر الإنسان أن يعود لمثل ذلك؟ هل يجرؤ في مثل هذه الحالة أن يطلب من الله العفو؟ السبحة في الكف، والتوبة على الشفة، والقلب كله شوق للمعصية. تضحك المعصية ساخرة من مثل هذا الاستغفار. أي استغفار هذا؟ إنه استغفار غير كاف. ينبغي أن يكون الاستغفار جديا وحقيقيا. الاستغفار ليس مختصا بفئة من الناس لنقول على الذين أكثر المعاصي أن يستغفروا، بل على جميع الناس، حتى في مستوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه أن يستغفر: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فحتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه أن يستغفر. الاستغفار للجميع. لذا لاحظوا الأئمة عليهم السلام، أي تحرق وتململ لهم في هذه الأدعية. وبعض الناس يظن أن الإمام السجاد عليه السلام تضرع هكذا ليعلم الآخرين ذلك. نعم، هناك تعليم بالشكل والمضمون، لكن الأساس ليس كذلك. أساس المسألة هو حالة الطلب لدى هذا العبد الصالح والإنسان السامي والعظيم. هذا التضرع لله كان منه لنفسه، وهذا الخوف من عذاب الله والميل للتقرب إلى الله ورضوانه كان منه لنفسه، وهذا الاستغفار والطلب من الله كان حقيقة منه لنفسه. قد يكون الاهتمام بالمباحات في حياتهم كاللذة المباحة والأعمال المباحة الأخرى تصبح في نظر الإنسان الذي سما إلى تلك الدرجة تبدو سقوطا وانحطاطا، وهو يرغب أن لا يقع في إطار الضرورات المادية والجسدية، وأن لا يعير هذه المباحات وقضايا الحياة العادية نظرة أو لمحة، وأن يغور أكثر في طريق المعرفة وفي الوادي اللامتناهي للسير نحو الرضوان الإلهي وجنة المعرفة الإلهية. وعندما يرى أنه حرم نفسه من بعض ذلك فإنه يستغفر. لذا فإن الاستغفار للجميع. ليستغفر الجميع، ليستغفر أهل العبادة والمتوسطون في العبادة والذين يكتفون بأقل الواجبات، وحتى أولئك الذين يتركون أحيانا بعض العبادات الواجبة لا سمح الله. ليلتفت الجميع إلى أن علاقتهم هذه مع الله تيسر أمورهم وتدفعهم إلى الأمام. اسألوا الله تعالى العفو والمغفرة. اسألوا الله أن يزيح عنكم الذنوب المانعة، أن يزيل هذه السحب من أمام شمس فيض لطفه وتفضله، حتى يشع لطفه على هذه القلوب والأنفس. عندها سترون السمو والعزة. إنما أفادنا إياه سماحة الإمام الخامنئي دام ظله يلقي علينا الحجة البالغة في الالتزام بهذا النهج الإيماني المحمدي الأصيل الذي ينبع من بحر القائد العزيز ومعارف أهل البيت عليهم السلام، الثقلين اللذين ما إن تمسكنا بهما نجونا، ليصب في سويداء القلب المتلهف للحقائق النورانية الإلهية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير والعمل به والسعي لمرضاته والفوز بنعمة الدارين. آمين رب العالمين. بحق محمد وآله الطاهرين.
وصلنا في برنامج الكتاب المسموع إلى ختام كتاب توجيهات أخلاقية، سائلين المولى تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويرزقنا محاسن الأخلاق ويعيننا على أنفسنا ولا يكلنا إليها أبدا، إنه سميع مجيب. وإلى كتاب جديد، دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.